وأخذ عمر بن الخطاب 400 درهم فجعلها في صرة، ثم قال لغلامه: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثم تلهى تشاغل في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها الغلام إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: وصله الله ورحمه. ثم قال: تعال يا جارية، اذهبي بهذه 7 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان، حتى أنفدها. ورجع الغلام إلى عمر فأخبره، فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل. فقال: اذهب بها إلى معاذ وتنهى تشاغل في البيت حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: رحمه الله ووصله، تعالي يا جارية، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهبي إلى بيت فلان بكذا. فطلعت امرأة هي امرأة معاذ وقالت: نحن والله مساكين، فأعطنا. فلم يبق في الخرقة إلا ديناران فرما بهما إليها. ورجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك، فقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض. وروى ابن سعد أن عبد الرحمن بن عوف باع لعثمان بن عفان أرضا له 40,000 درهم، فقسم ذلك في الفقراء من أقاربه وفي ذي الحاجة من الناس وفي أمهات المؤمنين. وروي أن عيرا قافلة تجارية قدمت لعبد الرحمن، فكان لأهل المدينة يومئذ رجة، فقالت عائشة: ما هذا؟ قيل لها: هذه عير عبد الرحمن بن عوف قدمت. فقالت عائشة: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأن بعبد الرحمن بن عوف على الصراط، يمر به مرة ويستقيم أخرى حتى يفلت ولم يكده. فبلغ ذلك عبد الرحمن فقال: هي وما عليها صدقة. قال راوي القصة: وكان عليها أفضل منها. وقال: وهي يومئذ 500 راحلة. بهذه السهولة جاد الرجل بكل هذا المال وكل هذه التجارة التي ارتجت لها المدينة، وقال كلمته: هي وما عليها صدقة. وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء اسم حديقة له، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. وذكر الغزالي في الإحياء عن ابن عمر قال: أهدي إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة، فقال: فلان أحوج إليه مني، فبعث به إليه، فبعث به هو أيضا إلى آخر يراه أحوج منه، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجع إلى الأول بعد أن تداوله 7. ولا يحسبن القارئ أن هذه كانت حوادث فردية لا تصور حقيقة المجتمع كله، فإن أمثال هذه المواقف كثيرة جدا، وهي تصور بحق روح المجتمع واتجاهه وفلسفته ونظرته إلى المال والحياة. روى البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر قال: لقد أتى علينا زمان أو قال حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. وحسبنا أن القرآن الكريم سجل للأنصار في المدينة وهم جمهور المجتمع الإسلامي بها، هذه الصورة الراقية من صور الإخاء والمساواة والإيثار، فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عنوان في الهامش: اعتراضات وشبهات. لقد تبين لنا فيما سبق أثر الدين والإيمان في تكوين الأخلاق الفاضلة وتربية الضمائر اليقظة، وضربنا لذلك أمثلة من نماذج بشرية صنعها الإيمان، فإذا هي فضائل مجسدة تمشي على الأرض. والأمر لا يحتاج إلى أمثلة، فأثر الدين في هداية الإنسان وصنع الحضارة أثر لا ينكر، وبحق ما قاله أحد المؤرخين: لا ريب أن الدين كان أعظم قوة في التاريخ هذبت توحش الإنسان. وذهب بنيامين كيد إلى أن جميع الحضارات قامت على أساس الجزاءات الأخروية التي قدمها الدين للأخلاق. وربما اعترض بعض الناس على صلة الدين بالأخلاق بأن هناك بعض الملحدين يتقيدون بالفضيلة والخلق وهم لا يؤمنون بالدين، ويرد على ذلك ترد أنه يعتقد أن الحياة الشريفة عند بعض الملحدين ترجع إلى الأثر المستمر لتربيتهم الدينية، وهو ما سماه كارلايل النور اللاحق للمسيحية، إذ هو يتحدث عن ملحد الغرب من المسيحية، وهذا هو الذي أشار إليه رينان حين كتب عبارته المشهورة: إننا نعيش على ظل الظل، يقصد ظل الدين، فعلى أي شيء سيعيش الناس بعدنا؟ كيف يتحكمون في شهواتهم ودوافعهم إلى الكذب والسرقة والقتل حين يختفي حتى هذا النور اللاحق للعقيدة على فراش الموت؟ وقد كتب ديستوفيسكي أعظم قصصي في العالم ليبين كيف أصبح الإنسان متلبسا بالشياطين حين هجر الله. وليس هذا ما يقرره المؤمنون بالدين فحسب، بل هذا ما يعترف به المنصفون من المتدينين والمنكرين على السواء. فمن الملحدين من يرى الدين خرافة ولكن الحياة لا تستقيم بدونه، ويرى الأخلاق لا غنى لها عن هذا الوهم في رأيه. ويقول آخر: لو لم يكن الله موجودا لوجب علينا أن نخترعه، وذلك لما يرى من أثر الإيمان بهذا الإله في النفس وفي الحياة. ويقول الأديب الفرنسي الشهير فولتير ساخرا: لما تشككون في الله؟ ولولاه لخانتني زوجتي وسرقني خادمي. ويقول الثالث: إني لا أعتقد في وجود جهنم، ولكن أعتقد أن الفكرة عنها قد بعدت بين كثير من الناس وبين ارتكاب الشر. والذي أراه أن الشاب حين يكتشف أن جهنم لا وجود لها فإنه لا يحفل بشيء، ووظيفة الأخلاق أن تمثل الكل في مقابل الجزء والمستقبل في مقابل الحاضر، وهذا بالضبط ما يسعى الدين إلى عمله. الدين كما يقول هوفدينغ هو الاحتفاظ بالقيم، وبغير الجزاءات الدينية تصبح الأخلاق مجرد تقدير، فيختفي الإحساس بالواجب ويقف كل شاب جميع ذكائه وعلمه على التحايل على الوصايا. عنوان هامشي: الخوف من الله واليوم الآخر وأثره في التربية. هذه بعض شهادات الملحدين في أثر الدين في الخلق والسلوك، ولكن قوما مع هذا يشيعون أن طريقة الدين في التخويف من الله ومن الحساب في الآخرة تنافي تربية الشخصية الحرة النامية المستقلة. ونقول لهؤلاء فضلا عما تقدم إن تجريد التربية من عنصر الخوف تجريدا تاما مطلقا إنما هو ادعاء مزعوم وخيال موهوم وإنكار لواقع الإنسان الذي خلقه الله يرجو ويخاف ويأمل ويخشى. وإذا كان الخوف أمرا لا بد منه فليكن من مالك الملك وخالق الخلق وصاحب الأمر كله، ولتغلق منافذ الخوف جميعها بعد ذلك، فلا خوف من مخلوق صغر أو كبر إلا ما اقتضته الجبلة، وذلك في الحق هو منبع الشجاعة ومصدر القوة، وهو شأن الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وفي الآثار: من خاف الله خوف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء. على أن خوف المؤمن من ربه إنما هو خوف من قاض عادل أن ينزل به العقوبة على جرمه، لا خوف من ملك غشوم يأخذ البريء بذنب المسيء، إنه أشبه بخوف الإبن من غضبة أبيه عليه إذا انحرف عن سواء الطريق، وهو مع هذا خوف مشوب بالرجاء في عفو الله والأمل في سعة رحمته على سعة أولئك الذين وصفهم القرآن بقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. والقرآن يرشد دائما إلى حد الوسط بين الخوف والرجاء، فلا ينبغي أن ينتهي الخوف إلى اليأس من روح الله، كما لا ينبغي أن يصل به الرجاء إلى الأمن من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، كما أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وصفات الله في القرآن من شأنها أن تؤدي إلى هذا التوازن في نفس المؤمن، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. واعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فكيف يعد مثل هذا الخوف منافيا للتربية المثالية ومعوقا لنمو الشخصية؟ عنوان هامشي: الدكتور هاري لينك يرد على خصوم التربية الدينية. إننا نكل تفصيل الرد على هؤلاء المشنعين على الدين وطريقته في التربية إلى الدكتور هاري لينك، الطبيب النفسي الأمريكي صاحب كتاب العودة إلى الإيمان. إنه يخطئ النظريات التي أشاعتها بعض المدارس النفسية الحديثة، فيقول: إن تربية الأطفال من أشق الواجبات وأخطرها وأدقها، ومشاكلها شديدة التعقيد والعسر، وهي بعد ذلك ذات أوجه متناقضة عند حلها يكون معها الآباء في مسيس الحاجة إلى أي معونة خارجية مهما بلغت درجة تواضعها وبساطتها. وقد كان طبيعيا بعد أن استغنى الآباء المستنيرون عن المعتقدات الدينية وضربوا بها عرض الحائط أن يولوا وجوههم شطر مصدر جديد من مصادر المعونة، فلم يجدوا أمامهم سوى علم النفس الخاص بالأطفال. ولكن علم نفس الأطفال لم يكن بعد على استعداد لتقديم المعونة لهم، لأن الثقة بهذا العلم لم تكن قد تعدت الثقة النظرية حتى ذلك الوقت، وكان البرهان العلمي حين ذاك في مهده صغيرا رغم تعدد نظرياته. ومن هنا بدأ الآباء يعتنقون هذه النظريات التي كان أبرزها أن العقوبة البدنية ضارة من الوجهة النفسية، وأنه من الأفضل إقناع الطفل بعمل شيء ما لا إرغامه بالقوة والعنف عليه، وأنه لا يجوز كبت الطفل، بل على العكس يجب منحه الفرصة كي يعبر عن ذاته، وأنه يجب منح الأطفال علاوة من طفل حتى يمكنهم إدراك قيمة المال، وأن بعض الأطفال يولدون بطبيعتهم عصبيين أو ذوي حساسية مرهفة، وعليه فلا يجوز إرغامهم على أن يفعلوا ويعملوا ما يفعله ويعمله غيرهم. وللأسف لم يظهر أي برهان علمي أو نفسي يؤيد هذه النظريات، بل بالعكس ثبت أن كل هذه النظريات خاطئة. وهو إذ يهدم هذه الأفكار التي راجت باسم العلم يوما ما يرى ضرورة العودة إلى الدين واتباع منهجه في تربية الأطفال وتهذيب سلوكهم وتقويم أخلاقهم. فليس أصلح للطفل من أن تقول له هذا حسن لأن الله أمر به وأنه يحبه ويرضاه ويثيب عليه بالجنة، وبأن هذا قبيح لأن الله نهى عنه وأنه يبعده ويسخطه ويعاقب عليه بالنار. ولهذا ينكر على الآباء الذين يتخلون عن هذه الطريقة المقنعة المقبولة إلى طرائق لم تثبت صحتها ولا نفعها، فيقول: فقد سمعنا الكثيرين من الآباء يرددون أنهم لا يبعثون بأولادهم إلى الدروس الدينية أو إلى محلات للعبادة حتى يصلوا إلى السن التي يدركون عندها ما يجري، غير أن ما يضايقهم ويقض مضجعهم هو هذا السؤال: ترى هل يكتسب هؤلاء الأولاد ذلك الشعور القوي الذي يمكنهم به أن يميزوا بين الخطأ والصواب؟ هل يؤمنون بتلك المثل الخلقية الواضحة التي آمنا بها منذ طفولتنا؟ لقد قلنا فيما مضى أن بعض الأعمال خطأ والبعض الآخر صواب، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين، أو لأن كتابه قد أورد ذلك بمعنى آخر. وقد تكون هذه الطريقة فطرية بدائية، غير أنه مما لا شك فيه أن تأثيرها كان طيبا، فقد عرفنا على الأقل الكثير عن طيب الأفعال وخبيثها. أما الآن فإننا لا نقول لأولادنا إلا أن هذا التصرف خطأ وأن ذاك صواب، لأننا نرى ذلك أو لأن المجتمع قد اتفق على ذلك. فهل لهذا الرد من القوة والبيان ما لسابقه؟ وهل له مثل أثر؟ وهل يكتسب أطفالنا القيم التي نتقبلها ونسلم بها حتى بعد أن أصبحنا لا نسلم بمصدرها الإلهي؟ صفحة 110 من كتاب العودة إلى الإيمان. ويعود إلى ذلك حين يتحدث عن مقدار ما يزديه الدين من عون للآباء في تربية أبنائهم وتهذيبهم وتكوين شخصياتهم الفاضلة، فيقول: وبدهي أن الأطفال يختلفون سواء بطبيعتهم أم بحسب وراثتهم، ولكن مهما كانت هذه الطبيعة أو الوراثة طيبة جيدة فإنه لا يمكن غرس العادات الأساسية بغير النظام. ولما كان استياء الطفل من النظام واتجاهه عكسيا كلما حاولت إنماء العادات الطيبة فيه أمرا لا مفر منه، كان من الواجب استخدام كل وسيلة ذات تأثير أو ذات صفة إرغامية تساعد على الإسراع في اكتساب هذه العادات. والواقع أن معظم الآباء يكونون في أشد الحاجة إلى الاستعانة بنصائح غيرهم في أثناء عملية غرس العادات المرغوبة في أطفالهم. وإذا بحثنا من الناحيتين العقلية والنفسية وجدنا أن أعظم مصادر هذا العون هو الدين. فالإيمان بوجود الله ورسله وكتبه يهيئ للأبوين ملجأ أمين موثوقا به يلجأون إليه، ويضع في أيديهم بين أيديهم سلطة كبرى على أطفالهم كانوا يفتقرون إليها حتى لو لم يؤمنوا بها. فإن هؤلاء الذين كانوا يتساءلون كيف ينمون عادات أولادهم الخلقية ويشكلونها في حين تنقصهم هم أنفسهم تلك التأثيرات الدينية التي كانت قد شكلت أخلاقهم من قبل، كانوا في الحقيقة يجادلون مشكلة لا حل لها، فلم يوجد بعد ذلك البديل الكامل الذي يحل محل تلك القوة الهائلة التي يخلقها الإيمان بالخالق وبناموسه الخلقي الإلهي في قلوب الناس. فتجد الآباء الذين تحرروا من الإيمان عن طريق ثقافتهم وإعمال فكرهم حيارى متسائلين على الدوام. إذن كيف يتسنى لأولئك الحيارى أن يكونوا أنفسهم ملجأ لأولادهم؟ ففي حالة عدم وجود مثل هذا الملجأ الديني الموثوق به لا يسع كل أب إلا أن يفكر ويمعن في التفكير ويبحث ويطيل البحث قبل أن يبين لطفله مدى الخطأ والصواب والخير والشر في كل حالة من الحالات العديدة التي تصادفه يوميا وفي كل عادة من العادات المختلفة مما يود غرسها في طفله. وكلما كبر الطفل ونمى وكلما أصبح واقعا تحت تأثير سلطات المجتمع المتضاربة المقاصد المختلفة الميول والاتجاهات كالمدرسة والجيران وزملائه وبلدته، زاد الأمر صعوبة وأصبح أشد تعقدا. فالتربية واجب شاق، كما أن هذا الارتباك الكائن في عقول معظم الآباء هذه الأيام خير شاهد على صدق هذه الحقيقة. فالدين هو القوة الوحيدة التي يمكنها أن تعين الإنسان على حل تلك المشكلات الخلقية والعقلية التي لا مفر منها والتي لا تفتأ تقض مضاجع الآباء والأبناء والمجتمع كله. ولن تجد في هذا العالم المضطرب الذي لا تمضي فيه فترة حتى يثور الناس على السلطة القائمة محاولين تغييرها غير الله وحده هو الحي الباقي الذي لا يتغير ولا يتبدل. فذلك الطفل الذي اعتنق منذ طفولته المبكرة فكرة وجود الله بصفته المشرع الأعلى للخير والشر يكون قد اكتسب الحافز الجوهري الذي سيدفعه حثيثا نحو العادات الطيبة. فبدلا من أن يقوم صرح أعماله على ما يحبه وما لا يحبه، نراه يقوم على الصواب والخطأ. فهو قد يرى عدم إطاعة أمه يوما ما، ولكنه يدرك جيدا أنه قد أخطأ، وهو قد لا يحب أن يعيد لأمه ما تبقى معه من نقود بعد أن اشترى لها مطالبها، ولكنه يعلم تماما أن ذلك ليس بصواب. وهو قد لا يحب أيضا أن يتنازل عن أنانيته مع زملائه في اللعب، ولكنه يلزم نفسه على أن يفعل ذلك. وطبيعي أن مثل هذه الطريقة ليست من السهولة والبساطة بمكان، ولكنها سرعان ما تنمي فيهم عادة التمييز بين الدوافع الأنانية والشخصية وبين العادات الطيبة، أو بالاختصار بين اللذة وبين الشعور بالواجب. فمما لا شك فيه أن تغلب المرء على كسله وبلادته وقهره لدوافعه الطبيعية الكاملة هو الطريقة الصحيحة لاكتسابه العادات اللازمة للشخصية الناجحة. فبقدر ما يفرضه الدين على الطفل من هذه الصفات الطيبة التي ينبغي له تعلمها، يمضي الطفل حثيثا إلى اكتساب صفات الشخصية الفاضلة. صفحة 119 وما بعدها من كتاب العودة إلى الإيمان. ويؤكد الدكتور لانك أن الدروس الدينية والتردد على بيوت العبادة لها في نفس الصبي أعمق الأثر وأطيب الثمرات، كما أثبتت ذلك التجارب والمقارنة بين الأطفال بعضهم وبعض. وفي ذلك يقول: ومهما بلغت المساوئ التي نلمسها في أماكن العبادة والاستماع إلى العظات الدينية، فإن هذه البيوت تساعدنا على غرس الأسس السليمة للخطأ والصواب والأعمال الأنانية وغير الأنانية في نفوس الأطفال، كما أنها تساعد على غرس الإيمان بالله والاعتقاد في ناموسه الخلقي الإلهي كمصدر لتلك الأسس. ولذا فهي ذات فائدة عظمى للآباء والمجتمع كي يثبتوا الأسس الضرورية لتكوين الخلق القويم والشخصية الناجحة. وبناء على ذلك ليس من المستغرب أن يدلنا الاختبار السابق الذكر على أن الطفل الذي يستمع إلى الدروس الدينية يتمتع بصفات شخصية أفضل ممن لا يحضرها، وأن الطفل الذي يذهب والداه إلى المعبد ذو شخصية أحسن من الطفل الذي لا يذهب والداه إليه. وقد اتضح لي بعد دراسة كاملة ل10,000 شخص أن أولئك الذين يواظبون على الذهاب إلى دور العبادة كانوا ذوي صفات شخصية أفضل ممن لا يذهبون. صفحة 122 من كتاب العودة إلى الإيمان. ولا يقتصر على ذلك بل يلح على التبكير بإعطاء هذه الدروس للأطفال وأعوادهم غضة ولو لم يفهموا كل ما يقال لهم، ويرى من الخطأ والخطر تأخير هذه الدروس الدينية إلى السن التي يفهمون فيها. صفحة 130 من كتاب العودة إلى الإيمان للدكتور لانك يقول: إن الوقت الأمثل لتعليم الطفل كيف يخضع دوافعه لقيم عليا هو السن التي يستطيع فيها أن يتقبل ما يقال له دون أن يفهمه. فإذا استقر رأي الآباء على عدم إرسال أولادهم إلى الدروس الدينية حتى يبلغ السن التي يفهمون عندها ما يستمعون إليه، فهم في الحقيقة يتبعون مبدأ هاما، لأن الوقت يكون قد فات لإصلاح ما فسد إذا بلغ الطفل السن التي يفهم بها كل ما حوله، فإنه حينئذ يكون قد أضاع من عمره سنين ثمينة. صفحة 130 من نفس الكتاب العودة إلى الإيمان. ويختتم حديثه عن التربية والتعليم بهذه الأسطر الناصعة، العودة إلى الإيمان صفحة 119: إن ميدان التعليم في مسيس الحاجة إلى جمع القيم والحقائق الأساسية التي تبحث في الطبيعة البشرية وتصنيفها حتى يمكن المحافظة على تلك التقاليد النبيلة التي اكتسبها الجنس البشري ووضعها في المكان اللائق بها، وحتى يمكن إخضاع الغطرسة الفكرية لنظام الحياة غير الأمانية، ولن تجد بين تلك القيم الماضية القديمة والمثل الحاضرة الحديثة غير الدين. عنوان هامشي: خرافة الضمير بلا إيمان. ويزعم بعض الناس أنه يمكن الاستغناء عن الدين والإيمان بالضمير واتخاذه أساسا ومقياسا للأخلاق بدل الدين، وهذا ما حاوله الغربيون حينما أرادوا أن يتحرروا من سلطان الكنيسة ورجال كهنتها وتدخلهم فيما ليس من شأنهم من أمور العلم المتغير والحياة المتجددة ووقوفهم مع الأباطرة والأمراء الظلمة الجائرين. لقد ساروا على كل ما يتصل بالكنيسة حتى عقائدها وأخلاقها. ورأى القائمون على الثورة العلمانية الجديدة أن يستعيدوا عن الدين بوحي الضمير، وأن يتخذوا وحي الضمير الأساس الذي لا يخطئ والمقياس الذي لا ريب فيه بالنسبة للأخلاق. ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، فقد بدأ القوم يتراجعون عن تطرفهم شيئا فشيئا. يقول أستاذنا الدكتور عبد الحليم محمود في كتابه الإسلام والعقل: وحينما هدأت الأمور في الغرب وعادت الحياة إلى مجراها الطبيعي بعد الصراع العنيف بين الكنيسة والثوار الذي دام فترة طويلة من الزمن، أخذ العلماء يراجعون أنفسهم ويدرسون في هدوء ودعة المبادئ التي قامت عليها الثورة المنتصرة والأهداف التي حددت والغايات التي رسمت والقواعد التي خططت، ثم هذبوا في كل ذلك وغيروا وبدلوا، وكان مما رجعوا أنفسهم فيه مسألة الضمير. ولما استعرضوا التاريخ والوقائع والمشاهدات يستنيرون بها في أمر الضمير، رأوا كما قال الأستاذ أندري غريسون: إن الناس في كل العصور وفي جميع الأقطار يستشيرون ضمائرهم، ولكنها لا تسمعهم جميعا لحنا واحدا، إذ أن ما يظهر عدلا وخيرا لبعض النفوس المخلصة في عصر خاص لا يظهر عدلا وخيرا لنفوس أخرى هي أيضا مخلصة ولكنها عاشت في عصر آخر أو في مكان آخر. في الهامش: المشكلة الأخلاقية والفلاسفة، للكاتب الفرنسي أندري غريسون، صفحة 22-25 طبعة ثانية. أما إذا أردنا أمثلة على ذلك فإننا سنجدها كثيرة عندما نوازن بين أحوال الضمير خلال مختلف العصور، ويضرب لنا الأستاذ أندري غريسون الأمثلة الكثيرة. ففي العصور القديمة اليونانية اللاتينية كان نظام الرق مشروعا، إن أشرف القلوب إذ ذاك كانت تجد من الطبيعي أن يباع الرجال والنساء والأطفال وأن يعاملوا معاملة السوائم.
انتهى الشريط العاشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.